بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وعدنا في الدرس الماضي أن يكون هذا اللقاء حول المصطلحات الوافدة، يعني تطبيق على بعض المصطلحات، وسوف نجمل مجموعة من المصطلحات ونلخص الحديث فيها ليكون هناك فرصة للإجابة على الأسئلة بحول الله تعالى. أول هذه المصطلحات التي سوف يكون الحديث عنها بشكل مختصر مصطلح الحرية. والحرية في لسان العرب يستخدم في مقابل العبودية، فيقال هذا رجل حر وهذا عبد، وهو يستخدم في الغالب في حالة الحر الذي نال يعني نفسه من العبودية، أو الحر بأصل خلقته ولم يتعرض لشيء من العبودية. ولم يكن هناك استعمال واسع للفظة الحرية في المجال الاجتماعي أو السياسي أو الاقتصادي في لسان العرب، وربما من يعني النصوص التي تدل على وجود استعمال للحرية في المجال الاجتماعي هو قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا، يعني متى جعلتم الناس الأحرار عبيدا لكم. وهذه لها مدلول اجتماعي، وهو أن الأصل في الحر أن لا يستعبد ولا يتعامل معه تعامل العبيد، لأن العبيد ملك وهم مال، جزء من المال، وليس له قرار نفسه، وإنما قراره بيد سيده. واستخدم الحر في لسان العرب أيضا بمعنى الرجل الجيد أو المميز أو الذي يعني صاحب الفطرة المستقيمة، ولهذا سمي بعض الرجال بالحر، يسمى هكذا اسمه، يسمى الحر. ولهذا قالت هند: الحرة تموت ولا تأكل بثدييها. والمقصود بالحرة هي المعنى أن الأحرار الذين هم ليس لأحد سلطة عليهم لهم صفات معينة، من ضمنها الاستقلالية والمسؤولية، ومن ضمنها أنهم يملكون أنفسهم ولا يملكون أحدا في رقابهم. فهذه يمكن أن يعني يكون مدخل للحديث عن الحرية في الفضاء الاجتماعي وأيضا السياسي والاقتصادي. ولهذا لما قدم ربعي بن عامر إلى كسرى قال: إن الله ابتعث إلينا رسولا ليخرجنا من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. وهذه هي الحرية الحقيقية. الحرية الحقيقية هي أن يكون الإنسان حر من الأوهام ومن استعباد البشر ومن استعباد الطواغيت والظلمة، وأن تكون خالص العبودية لله سبحانه وتعالى دون شريك. هذا هو معناها في لغة العرب، وكان العرب أكثر الناس تحقيقا للحرية بمعناها الصحيح، ويقصدون بالحرية الحرية بمعنى الشهامة والرجولة. ولهذا العرب يعني هم عيبة الإسلام، وهم الذين يعني أقاموا الدين، وفي فترة زمنية محدودة استطاعوا أن يعني يوسعوا دولة الإسلام حتى أصبحت تملك أغلب الكرة الأرضية النافعة والحيوية منها، لأن الكرة الأرضية فيها أجزاء يعني سحيقة وكبيرة لكنها خالية، مثل القطب الشمالي والقطب الجنوبي مثلا، وكثير من الصحاري المهملة، وبعض الأدغال في أمريكا الجنوبية وغيرها لا يوجد فيها إلا أفراد من الناس، لكن المناطق المأهولة ب الأعداد البشرية الكبيرة كان أكثرها في ملك المسلمين. وإذا كان من حكمة الله سبحانه وتعالى أنه ابتعث الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الرسالة الخاتمة في الجزيرة العربية الذين لم تلوث عقولهم الفلسفات المنحرفة كما حصل في اليونان وكما حصل في الهند وفي غيرها، فأيضا مما من الأمور التي يعني تبين سبب اختيار الله عز وجل لهذه المنطقة أن نفوسهم كانت حرة، عقولهم كانت فطرية بعيدة عن الفلسفات المضلة التي تحرف العقول وتحرف المزاج العقلي عن طريقته ومنهجه إلى درجة الوسوسة والشكوك. ولهذا ظهرت كما قلت طائفة الشكاك أو السفسطائية في اليونان، فاضطر أرسطو ومن كان معه أن يؤلفوا المنطق حتى يكون المنطق وسيلة لضبط الفهم، معناها أنهم عندهم أزمة فهم فيحتاجون إلى ضبطه، ومع هذا فإن المنطق فيه كثير من المداخل وفيه كثير من الإشكالات الفكرية التي تتعلق بضبط الفهم. هكذا جانب النفس، هذا في جانب العقل، كذلك جانب النفس، فتجد أن نفوس العرب كانت نفوس شهمة حرة أبية، كانت صاحبة يعني كرم وجود، وكانت نفوسهم يعني لم تدخلها الدناءات والحقارات وغيرها، ربما يعني جاد الإنسان بنفسه من أجل كرامته ومكانته وعزته، ولا يسمح لأي أحد كائنا من كان أن يخدش في كرامته حتى ولو قدم نفسه قربانا لذلك. هذه النفوس العالية لما جاءت الرسالة الإلهية وتحملوا الدعوة إليها تفاجأوا في فترة زمنية محدودة لا تتجاوز 20 سنة، فإذا هم قادة الدنيا. يعني تخيل أنه توفي النبي صلى الله عليه وسلم في 10، حط عليها 10 سنوات، في 20 كانت كثير من البلاد تحت سيطرتهم وتحت إدارتهم، لم يحصل عندهم فراغ إداري كما يسمونه في العصر الحديث، ليس عندهم قلة في القيادات. لماذا؟ لأن الطبيعة والبيئة الاجتماعية للعرب كانت هي بيئة تولد القيادات وتجعل المسؤولية كبيرة. كان يولي النبي صلى الله عليه وسلم شباب صغار في 16 و17 يوليهم على الجيوش، يوليهم على البلاد. الآن اللي تشوف عمره 16 سنة و17 سنة ما زال يتعامل كثير من الناس معه على أنه طفل. في الوقت الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتبره رجل كامل الرجولة ويوليه مسؤولية عظيمة، كما ولى عتاب بن بشر على مكة، وكما ولى أيضا أسامة بن زيد على الجيش عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإمضاء يعني جيش أسامة، أمر أيضا أبو بكر بإمضائه، وكان فيه خيار القادة أمثال خالد بن الوليد وسعد بن أبي وقاص و يعني أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب، وهو شاب دون 20 يقوده ويصنع لهم السياسة ويعمل. هذا يدل على أن النفوس هذه التي أهلت هؤلاء الأشخاص بهذه الطريقة هي نفوس عالية جدا، ليست نفوس عادية. بينما تجد كثير من الأمم أصبحت العادات الاجتماعية وأصبح لتولي الطواغيت عليهم أذلوهم واستعبدوهم استعباد عظيم. أضرب لكم نموذج ومثال على أن الإنسان إذا عاش حياته على الذل والاستعباد فإنه إذا نال حريته لا يستطيع أن يعني يقود قيادة جيدة. هؤلاء بنو إسرائيل كانوا تحت ظلم فرعون واستعباده، واحتقرهم وأذلهم وآذاهم إيذاء شديدا، فلما أنقذهم الله عز وجل بموسى وأمرهم موسى عليه السلام أن يدخلوا الأرض المقدسة، قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين، خافوا ما يستطيعون، يعني ما عندهم، ما فيه نفوس قوية قادرة على أن, 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 أن تبذل ما تستطيع. يعني قارنوا بين هذا الموقف إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، ثم قال له اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. قارنوا بين هذا وبين 300 رجل يقابلون أكثر من 1000، يعني 3 أضعاف لهم. فيقول مثلا سعد بن معاذ والله لو خضت بنا هذا البحر لخضناه معك، إيش أقصد خذ تدين هذا البحر؟ يعني الذي لا ساحل له، اللي ما نرى ساحل له، يعني لو قال لهم ادخلوا مع هذا البحر ما في ساحل، طيب فين نروح؟ ما معاه، ما عندهم مانع في هذا. وهذه هي الصفات الحرة التي كانت موجودة. ولهذا كثير من يردد الحرية والحرية هو من أكثر الناس أثرا للشهوات، شهوات النفوس، وهو من أكثر الناس أثرا لربما يكون مليء بالعقد، لكن الحرية ليست لفظة يلوكها الإنسان مثل اللبان ويرددها في كل لحظة فيكون حرا بذلك، بل أصبحت مجموعة الآن من يكتبون في الأنترنت يتحدثون عن الحرية وهم لا يمارسون جزء منها. الحديث عن الحرية مثل الحديث عن الرجولة والحديث عن الكرم والحديث عن العلم، هل كل من تحدث عن العلم عالما؟ وهل كل من تحدث عن الرجولة رجلا؟ وهل كل من تحدث عن الحرية حرا؟ وهل كل من تحدث عن الصفات النبيلة صار نبيلا؟ ليس بالضرورة، قد يتحدث الإنسان عنه وليس كذلك، إنما هي أفعال وأقوال ومواقف حقيقية تثبت الأحرار الحقيقيون عن غيرهم. إذن هذه الحرية في صورتها النظيفة، ولهذا جاءت الشريعة وأقرت هذه الحرية. يعني حتى لا نخرج من حالة العرب، أذكر بقضية أن العرب من الأشياء الذين التي وفقوا فيها أنه لم تحكمهم دول مركزية تذلهم وتحتقرهم وتهينهم وتأخذ حقوقهم بالقوة وتورثهم الصغار والذل، ما كانت هذه موجودة، كانت قبائل مفرقة، وكان أكبر مسؤول هو شيخ القبيلة، وليس هناك دول مركزية تحكمهم، وإنما كانت هناك أعراف للقبائل، بينما الأمم الأخرى زي فارس والروم والهند وغيرهم كانت هناك دول مركزية وكانت عندهم جيوش منظمة، وكان أي أحد يعصيهم ربما أحرقوه حتى يخرج الشواء البشري من هذا الحريق أمام الناس، حتى أورثوهم الرعب والذل، فلا يستطيع أحد منهم أن يتكلم ولا أحد منهم يستطيع أن، ولهذا لم يكن فيهم فرسان بالمعنى الحقيقي، يعني بمعنى أنه يكون كريم الخلق حتى ولو كان وحده، حتى ولو كان يعني ليس عليه أحد آمرا مثلا أو ناهيا. لما جاء الإسلام أقر هذه الحرية النظيفة، وضعوا تحت النظيفة خطوطا، هذه الحرية الصحيحة. ومن الدلائل التي تدل على إقرار هذا النموذج من الحرية، أولا أن الأصل في الأشياء الإباحة، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فالأصل فيها الإباحة، والإباحة هي تحقيق حرية الإنسان في أن يعمل ما يريد في حدود الضوابط الشرعية. الأمر الثاني من الدلائل التي تدل على الحرية هو أن الشريعة لما جاءت نهت أن يتسلط الحاكم على الناس ويذلهم، وسمي هذا الظلم، وسمي هذا الملك العظوظ والملك الجبري، وكله منهي عنه، وإنما يختار الناس حاكمهم فيكون هو وهم تحت الشريعة تحت حكم الله عز وجل، لكنهم يختارونه لإدارة أنفسهم لتطبيق الشريعة عليهم، فهم بهذا أحرار في اختيار حاكمهم، ولكنها ليست حرية مطلقة، بل هي حرية مقيدة في ضوء الشروط الشرعية في المختار، ليست حرية مطلقة يختارون من يشاء ولو كان فاسقا فاجرا كافرا، لا، وإنما هي حرية في بضوابطها المعينة، أن يكون الحاكم صالحا، أن يكون الحاكم قادرا على إدارة الحكم في صفاته الشخصية، أن يقيم الدين في الناس، أن يعني باختصار أن يكون من أهل الكفاءة. فإذا اختاروا حاكمهم فإن الشريعة جاءت بمحاسبة هذا الحاكم وبأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، وهذا باب عظيم، يعني كاد بعض أهل العلم أن يجعله من أركان الإيمان، أركان الإسلام الستة، الأمر المعروف والنهي عن المنكر، والأمر المعروف والنهي عن المنكر يكون للجميع، يكون على الحاكم والمحكوم، على الصغير والكبير، ولم يكن هناك امتيازات خاصة للحاكم في أزمان الصحابة رضوان الله عليهم إلا وجوب طاعته في المعروف، أنه تجب طاعته في المعروف حتى تنتظم أمور الناس، ما هو كل واحد يعني يتكلم كما يشاء، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، ويقول عليه الصلاة والسلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وانعقد الإجماع على موجب هذا أنه لا طاعة لمخلوق أيا كان إلا إذا كان في طاعة الله سبحانه وتعالى. إذن اختيار الحاكم، تقويم الحاكم، هذا في المجال السياسي. في المجال الاجتماعي أن الإنسان يعني يتمكن من فعل ما يريد من حيث الانتقال، من حيث المجيء والإتيان ونحو ذلك، بل أن الشريعة دعمت الحرية النظيفة الصحيحة ليس من حيث أن يفعل الإنسان ما يريد في حدود المباح، وإنما من حيث أنه يدعو إلى الله سبحانه وتعالى في جو حر، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في جو حر، ولا يمنع من ذلك، وإذا منع فإن منعه ظلم وعدوان. ولهذا حتى في زمن الدولة الأموية مع وجود الحكم بشكل وراثي، وحتى في زمن الدولة العباسية، إلا أن المجتمع الإسلامي كان مجتمع حر، لم يكن أحد يستأذن في تدريس العلم، لم يكن أحد يستأذن في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، لم يكن أحد يستأذن في الانتقال والذهاب والمجيء والإتيان، طبعا في حدود الانضباط الاجتماعي، لأن هناك ضبط اجتماعي أخلاقي في الناس. فتجد أنه دروس العلم يعني في كل مكان، لم تكن هناك، لم تنظم شؤون الناس بشكل تفصيلي دقيق إلا في زمن الدولة الحديثة التي نشأت بعد الثورة الفرنسية. يعني نظام الدولة الحديثة الذي هو ينظم كل شؤون الناس، هناك لابد تعمل أي شيء تعمله لابد يكون بتصريح، هذا ما حصل إلا في نظام الدولة الحديثة الجديد. هذا في البلاد الغربية حتى يحافظون، طبعا هناك قصة للحالة الغرب، حتى يحافظون على حريات الناس عندهم فتحوا مجال لما يسمى بمنظمات المجتمع المدني، وهي المنظمات التي تكون خيرية تعمل لنفع المجتمع. قديما في المجتمع الإسلامي لم يكن هناك يعني تنظيمات صارمة ودقيقة على مستوى المجتمع. طيب ممكن يجي إنسان يقول طيب كيف يضبط الناس؟ يعني لو جاء واحد فتح له مثلا خمارة مثلا، لا، أصلا المجتمع ذاتيا يعني المجتمع ذاتيا ينبذ مثل هذا، لو فتح مثل هذه لقام عليه الناس من كل مكان، ولأغلقها الناس قبل الحاكم. طيب كيف نضبط الموضوع هذا لو مثلا جاء واحد لا قدر الله فتح محل جزارة وجاء ويبيع زي ما نسمع الآن في بعض الصحف يبيعون حمير بدل ما يبيعون لحم إبل أجاركم الله، يعني الغش العظيم هذا. نقول حتى الناس يأمرون، أصلا الناس هذه جزء من حياتهم، الناس لم يكونوا سلبيين مثل الآن، نظام الدولة الحديثة عطل الناس، الناس صاروا سلبيين، الواحد منهم لا يعمل شيء، يذهب إلى وظيفته ثم يعود إلى بيته ثم إلى مسجده ثم إلى بيته مرة أخرى ثم إلى وظيفته فقط. لكن في المجتمع الإسلامي قديما الناس لم يكونوا سلبيين، يعني كان هناك عادات اجتماعية يعني جزء من حياتهم. أنت لو تجمع شريحتين، شريحة من المجتمع الإسلامي المعاصر وشريحة من المجتمع الإسلامي مثلا في القرن الرابع الهجري، وتقارن بينها تجد الفرق شاسع جدا في حالة المجتمع، يعني الحالة الاجتماعية مختلفة تماما. والسبب في هذا يعود لمجموعة يعني أسباب، منها طريقة تعامل الحكومات السياسية مع الناس، ومنها يعني طريقة التربية الأخلاقية التي عند الناس. يعني أنت الآن عندما تنظر إلى الغش التجاري الغريب الذي يحصل في الناس، حتى أصبح الناس لا يخافون من الله سبحانه وتعالى، يذبحون للناس زي ما مثل ما ذكرنا، يعني يبيعون للناس لحم حمير ويدعون أنه، أو يبيعون للناس مأكولات مغشوشة لا تصلح للاستهلاك الإنساني. هذا الوضع هذا لا تأخذه بمعزل عن الأوضاع السائرة في المجتمع التي هي أنهكت الإيمان في النفوس، هذه الصور المحرمة وهذه الفضائيات التي تبث على الناس حتى خلخلت دينهم وحتى شككتهم في دينهم. أنت تتحدث عن بيئة الآن تتلقى أطنان هائلة جدا من الشكوك والفساد الأخلاقي. فمن الطبيعي أن تحصل مثل هذه الأمور، ولا بد من وجود تنظيمات إدارية لضبط ورقابة إدارية لضبط هذه الأمور. لكن لو أن هناك تربية اجتماعية والأمة أمة متدينة، أمة صالحة بعيدة عن هذه الانحرافات، لما استطاع مثل هذا الشخص أن يفعل مثل هذه الفعلة. لأن كل واحد من المجتمع الإنسان المسلم يعتبر رجل أمن، ويعتبر في نفس الوقت محتسب أمر معروف ونهي عن منكر، ويعتبر من الهيئة، ويعتبر من وزارة التجارة، ويعتبر يعني لا يقول أنا لا دخل لي، وإنما يمارس هذا بمحض التدين، بمحض التدين. وهذه من أعظم الأشياء التي افتقدناها في مجتمعاتنا الإسلامية، حيث أصبحت، وهذه هي معنى الحرية الحقيقية. الحرية هي الدروس ما كانت الدولة تنظمها، ولا كانت هناك وزارات للشؤون الإسلامية، لأن المجتمع نفسه يتحرك بها. لم تكن هناك في الحسبة جهات تحتسب، وإنما كانت هناك الأمة تحتسب. فإذا أخطأ أحد في الاحتساب قام أهل العلم ونبهوه ورجع. لم تكن الفوضى موجودة بهذه الشكل حتى احتاجوا إلى أن يضبطوه من خلال قرارات رسمية. هذه الحرية النافعة، هذه الحرية الاجتماعية الواعية الصحيحة، هذا هو مساق الحرية في الشكل الإسلامي. يعني خذ مثال استقلال القضاء. استقلال القضاء كان قضية طبيعية جدا في المجتمع الإسلامي، ما كان أحد يستطيع يتدخل في القاضي. إذا حتى دخل في القاضي رمى عليهم أوراقهم وخرج، قال أنا لا أبيع ديني من أجلكم. ولم تكن أصلا القضاء وظيفة يأخذ الإنسان منها راتب من الجهة الحكومية، وإنما كانت هناك أوقاف ضخمة جدا. وهذه قضية قصة الأوقاف قصة كبيرة جدا تبين مستوى الحرية ومستوى العطاء والإيجابية الاجتماعية. يعني كان يجي مثلا واحد من التجار يفتح له مدرسة للعلم، دار الحديث الأشرفية، دار العلم، دار كذا، دار، ويوقف لها أوقاف تدر عليها سنين طويلة. أبو حامد الغزالي تخرج من إحدى المدارس النظامية التي كانت تؤدي دور أكثر من دور الجامعات الآن، أكبر من دور الجامعات. إذن المجتمع عندما يكون مجتمعا إيجابيا، وهذا لا يكون إلا بتربية عظيمة وعميقة وإيقاف مسارب الفساد عليه، يكون مجتمع إيجابي ومجتمع في غاية الجودة في إيقاف المنكرات. وبالتالي كانت بل في فترة من الفترات لم تكن هناك، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن هناك جيوش منظمة، وإنما كان الناس كلهم جيش. يعني لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم لبدر وأحد والخندق وغيرها، ما كان هناك جيش منظم فلان وفلان ورتب ومدريش، ما كانت هناك هذه الأشياء، وإنما كان الناس كلهم جيش، كل من يستطيع يخرج. وهذه أقوى. ربما بعض الناس يقول لك يا أخي تريد أنك فوضى، صدقوني لو صار المجتمع كله جيش والله ما تتجرأ أمة من الأمم أن تغزوها. كل واحد عسكري، تخيل أنت الجيش هو البشر، الشعب كله جيش. إذا كان عدد الجيش يعني في دولة من الدول مثلا العملاقة الكبيرة التي تسيطر على العالم 1.5 مليون، وعدد سكان بلد مثلا 7 مليون، صار 7 مليون كله جيش. يعني 1.5 مليون هذا يحمي 300 مليون أو 600 مليون. طيب إذا تخيلوا 600 مليون كلهم جيش، يعني شيء مستوى متقدم جدا يعني في الحالة التي هم عليها. لكن هذا لا يعني أن التنظيمات هذه سيئة، لأنه كلما أحدث الناس من الفساد والانحراف تحصل لهم أقضية ويحصل لهم أنظمة تليق بهم. أنا أريد أن أختم الحديث، موضوع الحرية موضوع طويل، لكن أريد أن أختم الحديث بمصطلح الليبرالية. الليبرالية مصطلح أجنبي لفظا ومعنى. الليبرالية تذكرون نحن قلنا المصطلحات الوافدة التي دخلت على المسلمين دخلت من 3 أبواب. الباب الأول إما أن يكون مصطلح أجنبي لفظا ومعنى. النوع الثاني يكون مصطلح مجمل يدخل من خلاله المعاني الباطلة. الثالث هو أن يكون مصطلح شرعي لكنه يوظف توظيفا مخالفا للشرع، مثل التأويل مثلا والتوسل وغيرها، من بل التوحيد والعدل عند المعتزلة، هذه ألفاظ صحيحة وشرعية لكنها استعملت استعمالا فاسدا. الليبرالية هي لفظة، الليبرالية هي لفظة معربة، يعني ليست عربية في الأصل، أصلا هي مأخوذة من كلمة ليبرالنزم، وليبرالنزم معناها يعني مأخوذة من ليبرتي، وليبرتي هي الحرية، ليبرتي وفريدوم هي الحرية، فمعناها أن الليبرالية هي مذهب الحرية أو هي التحررية. لاحظوا أنها أجنبية من حيث الاصطلاح اللفظي، وهي أجنبية من حيث المعنى، والمعنى أجنبية عن الإسلام من حيث المعنى، ومعناها أن الإنسان لا يجوز لأحد كائنا من كان أن يتدخل في حريته الشخصية، سواء كان الله أو الدين أو إنسان آخر أو دولة أو أيا ما يكون أو جهة، لا يجوز أن يتم التدخل فيها. وبناء على هذا لو جئنا لشخص وتدخلنا في حريته الشخصية من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن هذا يعتبر قدح في الحريات بالنسبة لهم، ولهذا حقوق الإنسان بنيت عليها، حقوق الإنسان وأن يمارس ما يشاء دون تدخل. ولهذا الليبرالية أو الحريات، مذهب الحرية هذا يناقض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويناقض حرب المرتدين، ويناقض يعني كل ما يتعلق بإقامة الدين في الناس. وهناك تيارات أخذت لب الفكرة الليبرالية وحاولت أن تؤسلمها، صارت تخلطها بالمفاهيم الإسلامية. نحن سبق أن قلنا أن الحرية الشرعية والحرية النظيفة مطلوبة، وجدوا مدخلا وهو الحديث عن الحرية. إذا جئت تقول ماذا تعنون بالحرية، صارت المشكلة في التفاصيل. يعني يجيك مثلا ويقول يحق للإنسان أن يمارس، الآن التنويريون يطالبون مثلا بقيادة المرأة للسيارة من باب أنها حرية المرأة، ولا وبدأوا يجادلون أهل العلم في مسألة سد الذرائع وهي قاعدة من قواعد الشريعة، وبدأوا يجادلون أحيانا في تطبيقات سد الذرائع. يعني تلاحظ أن المسألة هي منطلق ليبرالي، ثم يحاولون أن يحاولون المجادلة في القضايا الشرعية حتى تتوافق مع هذه الفكرة الليبرالية. هي ليست، لم تكن نتاج تأمل في نصوص الشرع، وإنما هي فكرة ليبرالية، ثم أرادوا بعد ذلك أن يجادلوا أهل العلم فيها. يقولون مثلا أنه في الدولة الإسلامية الصحيحة أنه يجوز أن تتشكل أحزاب تدعو إلى العلمانية مثلا، أو تدعو إلى الإلحاق، أو تدعو إلى أي مذهب من المذاهب الكفرية. فإذا قلنا لهم لماذا، قال لأن هذه حريتهم. قلنا حريتهم هذه مضبوطة بشرع الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز لهم أن يتكلموا وأن يدعوا الناس إلى الباطل، وهذا هو معنى الأمر المعروف والنهي عن المنكر. قالوا لا، المنافقين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كفار، ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم سكت عنهم. قلنا المنافقين كانوا يعني يسترون نفاقهم، ما كانوا يعلنونه، فيبدأون يستدلون بقوله تعالى لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. طيب هذه الآية جاءت في قصة أن عبد الله بن أبي بن أبي سلول تكلم في محضر من المنافقين خاص، فنقلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأنكرها. لو كانوا يعلنون كفرهم وعدم قناعتهم بالدين لما سموا منافقين. إيش يصير الفرق بينه وبين الكفار؟ لما يسمون كفار؟ النفاق هي حالة ليسوا مسلمين، أو هم مسلمين في الظاهر كفار في الباطن، حالة جديدة. يعني كان الناس إما مسلم واضح وإما كافر واضح، يعلن كفره الجميع يعلن. فلما جاءت المرحلة المدنية خرج طائفة تعلن الإسلام، يعني توافق المسلمين في الشكل وتوافق الكفار في الباطن. فمعنى هذا أنه لو كانوا يعلنون الباطن، لو كان الباطن يتاح لهم ومن حريتهم أن يعلنوا كفرهم، لما صار هناك أي مبرر لهذا الوصف الجديد الذي هو وصف المنافقين، لصاروا كفار ومسلمين انتهى الموضوع. لكن الحقيقة ليست هي البحث في مجال النصوص الشرعية، هي منطلقات أجنبية وتأثر بالفكر الغربي، ثم النظر والبحث في الأصول الإسلامية ويلمون أعناق النصوص ويتلاعبون بها حتى توافق هذه الأفكار التي جاءوا إليها. فهم الجوهر علماني والديكور الظاهر إسلامي، أقصد في الديكور الظاهر اللغة أحيانا، وإن كان كثير منهم تجاوز مسألة التناقض والتلفيق هذا إلى الإعلان بالعلمانية، لا يبقي إلا حدود ضيقة جدا من المساحات التي يستطيع أن يراوغ من خلالها. أصبحوا منافقين، يعني أصبحوا هم يقررون العلمانية والليبرالية، لكنهم لأجل ضغط المجتمع وأقاربه وزوجته وأولاده والناس من حوله يتزين بشيء من الصور الإسلامية، ويعني يحاول أن يخرج نفسه بهذه الصورة، فهي حالة نفاق جديدة أيضا، هي حالة نفاق جديدة. والمقصود بالنفاق أنهم يعني يعتقدون مذاهب فاسدة لكنهم لا يصرحون باعتقاداتهم كاملة، وإنما بجزء منها، إذا سنحت لهم الفرصة أعلنوا الاعتقاد بشكل أوسع، وإذا ضغط عليهم رجعوا حتى يتكلموا في حدود معينة. المصطلح الثاني، وبه أختم حتى يعني يكون عندنا وقت للإجابة على الأسئلة، مصطلح العلمانية أو العلمانية التي هي سيكلوريزم. والعلمانية أدق تعريف لها أنها الدنيوية، يعني إذا كانت الليبرالية هي التحررية فالعلمانية هي الدنيوية، والمقصود بالدنيوية هو مذهب الدنيا كما أن ذاك مذهب الحرية. والمقصود بمذهب الدنيا يعني أنه يجعل الدنيا هي الأول والآخر والمنطلق والتفسير للأحداث، ويلغي العمل الأخروي من حساباته. هذا المنطلق وهذه الحالة قد تكون عقيدة عند البعض فيكون علمانيا صرفا، وقد تكون حالة عند البعض يلتزمها في أقواله وفي آرائه وفي أفكاره، لكنه لا يعتقد أنها مذهب، وهذا هو حالة بعض التنويريين. فتجد أنه منطلقاته كلها علمانية، تجد أنه يغتاظ ويصيبه يعني الغبن ويرفع صوته ويتكلم بأعلى صوته من أجل أمر دنيوي، لكنه لا يتحرك له طرف بسبب مخالفة شرعية. فتجد أنه لو قارنت بين تعامله مع حفرة في شارع من الشوارع وبين حفل غنائي أو الاختلاط، لأصابته الغيرة على هذه الحفرة وقال هذه مصالح الناس، ألا لو تجي سيارة تطيح فيه، لو تجي ولد ممكن يصير له كذا، ويتكلم بهذه الطريقة، لكن ذاك لا يعنيه، قال هذه مسألة خلافية بسيطة أنتم بتكبرون الأمور، وأنتم لو جاء واحد قال طيب هذه أيضا خلاف، هذا موضوع بسيط، تجاوز يعني بسيط يردم بعد فترة وانتهى الموضوع، يعني ليش تكبر أنت الأمور؟ لكن تجد أن الدافع هنا أقوى من الدافع هنا. هذه روح العلمانية عند البعض، لكنه قد لا يقول بأنه علماني من حيث الاتخاذ الدنيوية مذهبا، وإن كان المعطيات التي يتكلم من خلالها والحالة التي هو عليها هي حالة علمانية، هي حالة دنيوية، وهكذا ما يسمى بالاتجاه المدني، سواء في مفهوم الدولة المدنية أو في مفهوم المجتمع المدني أو في مفهوم مدنية المجتمعات. لا يقصدون بالمدنية يعني الأمور التقنية، وإنما هم إما علمانيون صرحاء يقصدون بالمدنية ما هو ضد الدين فيرفضون الدين، وإما إخوة لهم في الرضاعة لا يرفضون الدين صراحة، وإنما يعظمون الجوانب الدنيوية تعظيما أغلب من تعظيم القضايا الشرعية إن وجد تعظيم لديهم فيها. ولهذا تجد أحدهم لو حكم الناس بغير ما أنزل الله، يعني لو الثورات هذه حكموا بغير ما أنزل الله ما يعنيه شيء كبير، يعني ما دام انه معطين الناس حرياتهم ما هي مشكلة كبيرة. سبحان الله، الحكم غير ما انزل الله كفر. لا تغضب، لا تنزعج، لا تشعر بالخطورة. بل لو جاء شخص مثلا وقال، يعني لو افترضنا انه والله حكومة من الحكومات طبقت الديمقراطية واصبحت تحكم مثلا كمثال بغير ما انزل الله سبحانه وتعالى، واصبحت تشرعن القوانين الوضعية، لا يعنيه ذلك كثيرا، بل يعتقد انه هذه دولة مدنية ناجحة. صحيح في اخطاء، لكن دولة مدنية ناجحة لانها اعطت الناس حرياتهم. سبحان الله، وهل هذا هو الذي يريده الله؟ معنى اخر، لو اردنا ان نوازن بين دولة ديمقراطية تعطي الناس حرياتهم واختاروا الناس الحاكم ونواب الأمة، ثم كان الدستور أن لهؤلاء الناس أن يشرعنوا ما يرونه حلالا أو حراما، ونموذج ثاني وهو حاكم مستبد لكن يطبق أغلب الشريعة وأهمها مع وجود الظلم لديه، لو نوازن بين الاثنتين هم يقولون الأولى هي الصحيحة وهي الموافقة للدين، والثانية ليست موافقة للدين. صار عندهم الدين هو الديمقراطية، الدين هو اختيار الحاكم بس بغض النظر عما يحكم، لكن نحن منهجنا الشرعي العبرة بتحكيم الشريعة. حتى لو جاء حاكم وظلم الناس، الظلم أخف من الكفر، هذا كفر. في فرق بين الظلم والكفر، الظلم معصية. هل يوازى الظالم مع الكافر في شريعة الإسلام؟ الظالم عاصي، لكن الكافر مصيبته أكبر في الدنيا وفي الآخر. الذي يساوي بين المعصية والكفر هذا جاهل، من أجهل الناس بأمور الدين. فعندما تساوي بين حاكم مستبد لكنه يحكم في الناس بالشريعة، مستبد يعني سيطر على الحكم بالقوة، الناس ما تبغاه، تبغى واحد ثاني، هو قال لا أنا بصير حاكم بالقوة، لكنه حكم في الناس بالشريعة، جعل القضاة يحكمون بما أنزل الله، وحاول يطبق الشريعة في حياة المجتمع بصورة عامة، وينشر العلم ويوقف المنكرات. قد يكون لديه تجاوزات في تعامله هو مع المنكر ويفعل المنكرات، وقد يترك الناس يفعلون المنكرات أحيانا. هذه تقويمها الشرعي، ما هو تقويمها الشرعي؟ أنه حاكم ظالم. طيب هل هو كافر؟ لا. هل هو يعني يخرج من الإسلام؟ لا. طيب حاكم ثاني جاء اختاره الناس وحكم بين الناس بالقانون الوضعي، حكم بين الناس بالقانون. هم طبعا كيف يعملون؟ هم يقولون أنه أي مجتمع يعطى السيادة في اختيار نوابه أكثر الناس مسلمين سوف يختارون الإسلام. نقول لهم لنفترض الآن جدلا أن هناك يعني مجتمع كثر فيه الجهل وضعف فيه الإسلام، أو مجتمع استطاع بعض الناس أن يخادع المجتمع ويصبحون نواب لهم، ثم اتفقوا على أن يكون الدستور الذي يحكم شؤون البلد أن مجلس النواب الذي ينوب عن الناس هو صاحب الحل والحرمة. هؤلاء، هذه الدولة التي تكون بهذه الطريقة دولة كافرة، حتى ولو كان النواب يختارون أحكام شرعية، لأن الأصل الذي بناء عليه تم اختيار هذه القوانين حتى لو كانت صورتها قوانين شرعية هو أصل كفري، لأن صاحب الحلال والحرام هو الله، صاحب الحلال والحرام هو الله وليس البشر. طيب حتى لو اختار البشر حكم الله، حتى لو اختاروا، مدام أنهم أعطوا أنفسهم أنهم هم أصحاب الصلاحية في الحلال والحرام، هذا في حد ذاته قبل ما يشرعون، قبل ما ندخل في التفاصيل، هذا في حد ذاته كفر، مخرج عن دائرة الإسلام، هذا مخرج عن دائرة الإسلام. وهذا هو معنى قول الله سبحانه وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله يحلون لهم الحرام ويحرمون عليهم الحلال. مجرد أن يتفقوا على هذا المعنى، هذا الاتفاق كفر. فكيف نوازن بين حالة كفر مع حالة معصية؟ لكن الفتنة بالفكر الغربي وبالديمقراطية الغربية وبالليبرالية الغربية هي التي أوصلتهم لهذا. لو كانوا ينطلقون من منطلقات شرعية ويزنون الأمور بميزان الشريعة ما وصلوا لهذه الحالة، لما وصلوا لهذه الحالة، لأنهم الآن يقدمون الحريات الشخصية التي هي تعامل الناس مع احتياجاتها الطبيعية على الحكم بالشريعة. أنا عندي لو ضيق على الناس في حرياتها الشخصية وحكم بالشريعة، أعتقد أن هذا ظالم، لكنه أخف ممن يعطي الناس حرياتهم وأهواءهم وهو يحكم بغير ما أنزل الله. هذا هو ميزان الشرع، هذا هو ميزان الشرع. لا يستوي الظالم مع الكافر، لكن هؤلاء كثير منهم لم يعد ينطلق أصلا من منطلقات الشريعة، وإنما يحتاج إلى الكلام في قضايا الشريعة عند المناقشة وعند الحاجة وعند نقد الآخرين له، لكن من حيث البدء، من حيث المبدأ والمنطلق لا تعنيه القضية، من حيث تأسيس أفكاره ليست لا يبنيها أصلا على قضية شرعية. القضية الشرعية تأتي بعد ذلك، تأتي بعد ذلك، ثم نحاول نأول ونرجع ونقطع في الشريعة حتى تتوافق معها، وإذا ما توافقت معها ندور مذاهب شاذة وأراء غريبة وتأولات غريبة حتى نخرج بها. ولهذا كثير من هؤلاء يطرحون آراء في غاية الشذوذ، لا يعرف في تاريخ المسلمين كله أحد قال بأن المنافقين كانوا يعلنون نفاقهم وكفرهم أمام النبي صلى الله عليه وسلم ويأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. ما أحد من علماء الإسلام قال هذا، هذا كلام شاذ عند المتأخرين، هذا لعب بكتاب الله عز وجل، ومع هذا يتحدثون به بكل يعني جرأة ولكأنهم يعملون شيئا خاطئا. طيب، نحن نكتفي بهذا القدر حتى نجيب على الأسئلة. يقول: هل يصح أن يقال كل فيلسوف متكلم ولا عكس؟ كلمة فيلسوف أو الفلسفة تطلق بإطلاقين، إطلاق الأول إطلاق على العلم المعروف الذي له أبواب معروفة، وهذا لا يختلط بعلم الكلام، وأحيانا يطلق، وهذا هو الإطلاق الثاني، كلمة فلسفة أو فيلسوف بمعنى أوسع وأعم، ويشمل ما يتعلق بالقضايا العقلية التي يتحدث الإنسان فيها عن العلل وعن الأسباب ونحو ذلك، وحينئذ بهذا المعنى العام يمكن إدخال المتكلم فيه. لكن المعنى الاصطلاحي الخاص للفلسفة هو أنه علم خاص له طريقته في وأدواته في المناقشة، وله أبوابه الخاصة، وهو يختلف تماما عن علم الكلام. هل يدخل مصطلح فقه الوئام في اللفظ المجمل؟ لا، فقه الوئام في الأصل إذا كان المقصود بالوئام الوئام على الحق، ليس الوئام على الباطل. فالمقصود بكلمة فقه الوئام هي كلمة تركيب يعني لفظي، إذا كان صاحبه يقصد به الوئام على الحق فهذا مطلوب أصلا من يعني الاجتماع على الحق من أعظم أسباب النصر. وسموا أهل السنة والجماعة، الجماعة هذا هو فقه الوئام، أهل السنة والجماعة، الجماعة هو الاجتماع على الحق. لكن إذا كان يطلقه البعض ويريد به إدخال أهل البدع والضلالة وإدخال مثلا الرافضة أو إدخال غيرهم فهذا مرفوض وغير مقبول. يقول: ما الفرق بين التركيب عند الفلاسفة من جهة وبين المتكلمين من جهة أخرى؟ هذا سبق أن أشرنا إليه، لأن التركيب عند الفلاسفة هو التركيب في مسألة الوجود والماهية، بحيث أنهم يثبتون وجودا لله عز وجل مطلقا ليس له ماهية، لكن التركيب عند الفلاسفة عند المتكلمين يثبتون الماهية، لكنهم يقولون بأن الصفات زائدة على الذات وبالتالي ينفون هذه الصفات. فالفرق بينهم هو أن الفلاسفة لا يثبتون ماهية، يعني لا يثبتون حقيقة للإله، وإنما يقولون هو وجود مطلق عام في الذهن موجود لا وجود له في الخارج. أما المتكلمين فإنهم يقولون بأن له وجود ذات حقيقية في الخارج وماهية حقيقية لكن بدون صفات. لماذا؟ لأنه إذا أثبتنا الصفات حسب زعمهم يلزم من هذا التركيب، وقد سبق أن قلنا أنه لا يوجد أيضا ذات بدون صفات، يعني كما أنه لا يوجد وجود بدون ماهية كذلك لا يوجد ذات بدون صفات، لابد أن يكون الذات مع الصفات. فهم وقعوا في نفس الإشكال الذي وقع فيه الفلاسفة مع اختلاف الفكرة بينهم. يقول: أي لفظ نجد أن معناه الشرعي فيه قدر زائد على معناه اللغوي، فإن نجد هذا القدر من زيادة المعنى في الشرع نفسه، يعني الشرع الذي زاد هذا القدر على المعنى اللغوي نجد دلالتها في النصوص. يعني مثلا العبادة، العبادة معناها اللغوي التذلل الخضوع، لهذا يقال طريق معبد، يعني ذللته الخضوع، ذللته الأقدام بكثرة السير عليها. لكن في الشرع زاد على الذل الخضوع المحبة، فصار يشترط في العبادة حتى تكون عبادة أن يكون ذلا وخضوعا مع محبة، فإذا كان ذل وخضوع بدون محبة لا تكون عبادة، وإذا كان محبة بدون ذل وخضوع لا تكون عبادة. يقول رف لفظ الراديكالية والبراغماتية وغيرها من الألفاظ، ذكرتم أن أي مصطلح لابد أن يكون موافق للقرآن والسنة وموافق اللغة العربية، مثل هذه الألفاظ لا نجدها في معاجم اللغة العربية. طيب أنا ذكرت أنه هذه المصطلحات هي مصطلحات أجنبية لفظا ومعنى، المصطلحات الأجنبية التي لفظا ومعنى بينت أن هذه المصطلحات إما أن تكون في علوم محايدة ليس لها علاقة يعني مباشر بالقضايا الدينية والإنسانية والاجتماعية، ومثل هذه العلوم المحايدة مثل التقنية والحاسب فإنه لا بأس من استخدامها إذا كانت معانيها صحيحة، وأما إذا كانت هذه المصطلحات ضمن قضايا دينية أو اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية مما يدخل فيها المخالفة للشرع فإنه نرفضها لفظا ومعنى. يقول فما الواجب فعله على طالب العلم في هذه الحالة مع هذه الألفاظ؟ ليس هناك يعني واجب محدد، يعني يعرف معناها ويرد الباطل الذي فيها. يقول ما رأيك بعلم المنطق المشوب من الفساد؟ أي شيء مشوب بفساد مذموم، إذا كان يقصد الأخ علم المنطق القديم فهو لا يحتاج إليه الذكي ولا يفهمه البريد كما قال ابن تيمية. سوف أقدم الأسئلة المتعلقة بالمصطلحات أو القريبة منها. يقول ما رأيك بمن يقول أنه لا خلاف ظاهر بين أهل السنة والأشاعرة وأن الأشاعرة المعاصرون يثبتون الصفات كلها؟ هذا ما يفهم الأشاعرة منهم، أي واحد يرجع إلى كتب الأشاعرة يعرف أن الأشاعرة يؤولون صفات الله عز وجل، بل المتأخرين أسوأ حالة من المتقدمين، المتقدمين كانوا يثبتون سبع صفات ويزيدون بعض الصفات الذاتية مثل أبي الحسن الأشعري وأبو بكر بن مجاهد والباقلاني وغيرهم، لكن المتأخرين أصبحوا يشابهون المعتزلة من زمن الجويني، والموجودين الآن هم على مذهب المتأخرين، وخلافنا معهم ليس في الصفات فقط، في الإيمان هم مرجئة، وأيضا في تقديم العقل على النقل وتأويل النقل، وقانون الرازي مشهور في هذا الموضوع. أي إنسان يقرأ في كتب الأشاعرة يكفي أن ترجعوا إلى مرجعين، كتاب منهج الأشاعرة في العقيدة للشيخ سفر الحوالي شفاه الله، والثاني كتاب منهج أو موقف ابن تيمية من الأشاعرة للشيخ عبد الرحمن المحمود، وفيها عشرات النصوص التي تدل على خلاف أهل السنة مع الأشاعرة. أين يكثر الماتريدية والمعتزلة والأشاعرة؟ الأشاعرة موجودين الآن في الكثير من المجمعات العلمية، يعني مثل الأزهر ومثل الزيتونة، وموجودة أيضا في بالنسبة للماتريدية في الشرق، يعني لسان في باكستان وفي الهند وفي غيرها، لكن هذا لا يعني أن هذه المؤسسات كلهم أشاعرة. يعني مثلا الأزهر الكتب المقررة في الغالب هي كتب الأشاعرة، لكن يوجد عدد كبير من العلماء السلفيين في الأزهر ويدرسون العقيدة السلفية، لأن الأزهر جامعة كبيرة وإن كان السيطرة العامة هي للأشاعرة والصوفية عليه. يقول الأخ كان من باب الأمانة العلمية ذكر أدلة المجيزين للمشاركة في العملية السياسية لأن هناك علماء ضحوا من أجل الدين ولا غبار على تضحيتهم. طيب وماذا قلنا نحن؟ هل نحن ذمينا من اجتهد من أهل العلم وشارك في العملية السياسية؟ نحن لم ندمها هؤلاء، نحن نتكلم عن من يرى أن العملية السياسية الديمقراطية هي الشريعة المنزلة، نحن نذم هؤلاء، لكن من يعتقد أن الديمقراطية هي مخالفة للشرع لكن نحن نشارك معها فيها لمصلحة شرعية راجحة، هذا مذهب فقهي مقبول، وهو يعني مذهب قوي قال به عدد من أهل العلم. نحن لسنا ضد هذا، لازم نفرق يا إخوة بين المشاركة وبين أن تكون الديمقراطية هي النموذج الإسلامي الصحيح. الديمقراطية عمل فاسد، الديمقراطية مخالفة للشريعة، لكن إذا وجدت وشارك فيها بعض الفضلاء بهدف تصحيح الأوضاع وبهدف تحقيق المصالح الشرعية هذا رأي فقهي. يوجد بعض أهل العلم يحرم هذا لأنه يرى أنك إذا دخلت في الديمقراطية لازم أن تمارس بعض المحرمات، وبعضهم يقول نحن سنتجاوز هذه المحرمات، خلاف فقهي ليس يعني ليس خلاف حق، ليس خلاف يعني سنة وبدعة، وإنما هو خلاف يعني اجتهاد من أصاب له أجران ومن أخطأ فله أجر. لكن من يرى أن الديمقراطية هي المنهج الصحيح الذي يجب تطبيقه في بلاد الإسلامية حتى في حال الاختيار، هذا هو الذي نذمه، وهذا هو الذي نصفه بالبعد عن معرفة الأحكام الشرعية. يقول ما هو أفضل كتاب لتاريخ الأفكار؟ أنا لا أعرف كتاب لتاريخ الأفكار شامل يعني، لكن كتب ابن تيمية رحمه الله هي من أفضل الكتب في هذا الباب. يقول لا يمكن، إذا كان لا يمكن التفريق بين الذات والصفات فما معنى قاعدة القول في الذات كالقول في الصفات التي يقررها شيخ الإسلام، وما صحة قول النبي صلى الله عليه وسلم تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذات الله؟ أما الحديث فأنا لا أعرف يعني صحته، لكن بالنسبة لقاعدة ابن تيمية رحمه الله هذه قاعدة أراد بها الرد، هذه ليست في مقام التقرير، هذه أراد بها الرد على من ينفي الصفات، فيقول له أن القول في الصفات كالقول في الذات، يعني إذا كنت تثبت الذات فيجب عليك إثبات الصفات، لأنه لا فرق بين إثبات الذات وإثبات الصفات، فهي قاعدة من قواعد الردود وليست من قواعد التقرير. يقول كيف استطاع أهل الكلام تمرير هذه المصطلحات الفاسدة بين الناس مع أنها تخالف الفطرة والعقليات السليمة؟ يعني أحيانا تمرر هذه المصطلحات من خلال مثلا وسائل الإعلام، من خلال الأنترنت مثلا قديما، من خلال التأليف والكتب قديما، أيضا مررت من خلال علوم أخرى مثل اللغة ومثل علم أصول الفقه مثلا، ولهذا حشوا بها أيضا شروح الأحاديث والتفسير كتب يعني كتب التفاسير، ومن هنا راجت يعني بهذه الطريقة. هل هناك كتب فصلت وشرحت هذه المصطلحات؟ سبقا أشرنا إلى شيء من هذه الكتب. هذا نفس العملية، يسأل عن كتب في، وسبقا ذكرنا بعض هذه الكتب. يقول ما رأيك في مصطلح السلام؟ مصطلح السلام هو من ضمن المصطلحات التي وردت، هي لفظة وردت في الشرع بمعنى الإسلام، واستخدمت في العصر الحديث في مقابل الجهاد في سبيل الله، فهي يعني من المصطلحات التي أصلها شرعي لكن حاول البعض توظيفها توظيفا غير شرعي. هذا أخي يقول في ضوء الواقع الحالي والظروف الراهنة المتعلقة بمصير الأمة الإسلامية بعد أن عاشت سنوات من الاستبداد والذل والجهل والكبت، ما هو التصور الإسلامي البديل عن النظام الديمقراطي الذي يكفل بوضوح وبتطبيقات عملية حرية التعبير؟ أنا أريد أن أسأل هذا الأخ، ما هي حرية التعبير التي يكفلها النظام الديمقراطي؟ هل هي حرية التعبير الشرعي أنه أصحاب الدعوة وأصحاب الحق هم الذين ينشرون؟ هو يكفل حرية التعبير للاثنين حتى حرية التعبير الباطل، فهل في الشرع يجوز أن نعطي الباطل حرية التعبير؟ يقول والعدالة والمساواة، أما العدالة فهي ليست موجودة في الديمقراطية، أما المساواة صحيح، لكن المساواة ليست هي العدالة، المساواة أحيانا تكون مخالفة للشرع، المطلوب في الشرع هو العدل، العدل وهو إعطاء الشيء حقه، لكن المساواة أحيانا تساوي بين أمور فرق الله عز وجل بينهم، فلا يجوز أن تساوي بين الذكر والأنثى، الديمقراطيين يساوون بين الذكر والأنثى. والله عز وجل يقول وليس الذكر كالأنثى. فبعدين يقول فصل السلطات، فصل السلطات هذا عمل إجرائي ليس من خصائص الديمقراطية، هو موجود في تاريخ المسلمين من قديم. والجهاز الرقابي الذي يراقب سياسة الحكومة هذا أيضا عمل إجرائي ليس من خصائص الديمقراطية. فكثير من الأمم لديها جهازها الرقابي الذي تجتهد فيه. يعني الديمقراطية ليست الانتخابات مثلا والرقابة وبعض هذه الأشياء هي جوهر الديمقراطية، هذا جزء من الديمقراطية، لكن جوهرها الحقيقي هو إعطاء الحرية للناس بسقف مفتوح دون أن يكون السقف هو شريعة الإسلام. يعني في بعض الناس دائما يقول أنتم إذا كنتم ترفضون الديمقراطية أنتم راضين بالاستبداد، هذا خطأ، يعني هذا إلزام باطل. نحن إذا رفضنا الديمقراطية ما يعني أنه نقبل بالاستبداد، الاستبداد ظلم لا نقبل به. هناك كما قلت طريق ثالث وهو الحرية الشرعية، وهي اختيار الحاكم بطريقة شرعية تحت مظلة الشريعة وعدم منازعتها. هل نحن إذا أردنا أن نخرج من الاستبداد الظالم لابد أن نذهب إلى الحرية الديمقراطية؟ ليس بلازم. لماذا يعني لماذا تحشر الناس في خيارين لا ثالث لهما؟ هذه الثنائية خاطئة، إما الديمقراطية أو الاستبداد. لماذا من حشرنا بهذه الطريقة؟ هناك خيار ثالث وهي الحرية الشرعية، يتم اختيار الحاكم من الأمة، لكن الأمة هذه اللي تختار الحاكم ليس لها السلطات مطلقة بمعنى أن تشرع بغير ما أنزل الله عز وجل، وهي تحاسب الحاكم من باب أمر المعروف والنهي عن المنكر ووفق قيم المسلمين. ويجب على الحاكم أن يسوس الناس بدين الإسلام ويحقق مصالحه، وليس بالضرورة أن نطبق نفس النموذج الديمقراطي الذي قام على فلسفة إعطاء الناس حرياتهم دون النظر إلى الدين. الديمقراطية منذ أن نشأت وإلى اليوم وهي مرتبطة بالعلمانية، من يحاول فصل الديمقراطية عن العلمانية هذا يضيع وقته، يلعب على نفسه، يعني يحاول يقصقص في الديمقراطية ويطلعها في الأخير بشكل معين لا يتوافق مع نموذج الديمقراطية المعروف عند الناس ويسميها الديمقراطية، يعني يخترع له شيء ويسميها الديمقراطية، هذا غير مقبول. هذا يسأل عن كيفية مواجهة تغيير المصطلحات والتلاعب بها. سبقا قلت بإحياء المصطلحات الشرعية والرد على المصطلحات الفاسدة. يقول هناك شعوب ذاقت الاستبداد والظلم ويختلف واقعهم عن السعودية، ولا مخرج لهم في بيان التوحيد والعقيدة إلا بالمطالبة بهذه الأنظمة الديمقراطية. يا أخي يبدو أن الأخ عنده إشكالية في الخلط بين المطالبة بالديمقراطية كنظام حكم صحيح وبين المشاركة فيها. نحن نطالب إخواننا الذين فرضت عليهم منظمة الديمقراطية أن يشاركوا فيها، هذا رأي فقهي، لكن أحترم رأي من يمنع المشاركة. المشاركة شيء وإقرار النظم الديمقراطية والمطالبة بها شيء آخر، هذان شيئان مختلفان لا يصح للإنسان أن يخلط بينهما. إذا خلط بينهما يكون مثل حال الأخ، ننتقد الديمقراطية فيظن أن ننتقد المشاركة، نحن ننتقد النظام الديمقراطي. طيب إيش الحل؟ الحل هو الحرية الشرعية، المطالبة بالحرية الشرعية. طيب نطالب بالحرية الشرعية والديمقراطية مفروضة علينا ونقف مكتوفي الأيدي؟ لا يا أخي، شارك وطالب، شارك في النظم هذه وطالب بالحرية الشرعية وارفض كل ما يخالف الشرع، ليكون الشرع هو منطلقك في الأخير. أنت تشارك لمصلحة شرعية أصلا، أنت لا تشارك لهوى، أنت تشارك لمصلحة شرعية، إذا لتكون الشريعة هي المنطلق بالنسبة لك. أنت إذا شاركت أصلا هدفك من المشاركة ما هو؟ ذاتك شخصك، ولا تريد أن تحقق مصالح شرعية؟ تريد أن تحقق مصالح شرعية. فإذا أردت أن تحقق مصالح شرعية، كيف تحقق مصالح شرعية وأنت تهدمها بإقرار النموذج الديمقراطي وتضلل المسلمين بتصوير أن الديمقراطية موافقة للإسلام؟ هذا تضليل، هذا تضليل، هذا لعب على الناس. إذا صورت أن الديمقراطية موافقة للإسلام أنت الآن تضلل الناس، أنت الآن لا تعمل لمصالح شرعية. أنت قل للناس أن الديمقراطية لا توافق الشريعة، لكن أنا سأشارك في هذا النظام الديمقراطي لأني سأحقق مصالح. هذه هي المنهجية الصحيحة. بعض الناس يقول ممكن طيب يعني يحاكمونا، يقول أنتم إذا تشاركون في الديمقراطية مو إيمانا بها وإنما بشكل نفعي. قلنا نعم نحن نشارك بشكل مسرحي، يعني نفعي معناه سلبي طبعا، لأنه نفعي يدل على المعنى الذاتية يعني، لكن نحن نشارك بشكل مسرحي للمسلمين، لكن لسنا نقر بالنموذج الديمقراطي ولا نعتقد أن الديمقراطية توافق الإسلام لأي شكل من الأشكال. يقول ما قولك في فتوى ابن عباس في الحكم بقول كفر دون كفر؟ نعم صحيح، هو كفر دون كفر إذا كان الحاكم يقر بالشريعة لكن يحكم في بعض المسائل لهواه وشهوته، مثل القاضي الشرعي الذي تأتي المسألة والمسألتان وغيره ويحكم بهواه وبالرشوة، هذا كفر دون كفر وهو مسلم، لأنه في غالب أحكامه وفي إقراره يحكم بالشريعة. نحن نتكلم عن الحاكم الذي يبدل الشرع، الذي يبدله يصبح قانونا عاما ملزما للناس. هذا السؤال يقول الأخ، هل يعني نقول بأن أصل اللغة المصطلح؟ لا، العكس الصحيح، أن نقول أصل المصطلح هو اللغة. هذا نفس السؤال. يقول هل الذي يقول أنا الليبرالي سعودي عنده مشكلة في فهم الإسلام وفهم الليبرالية أو هو مستتر على مذهب الليبرالية؟ هو سعودي ما هو معناه أنه مسلم، أنت قصدك يمكن الأخ قصده يقول أنا الليبرالي مسلم، لكن الليبرالي سعودي ممكن يصير الليبرالي سعودي وعلماني يعني، لكن الليبرالي مسلم، في بعض الناس يحاول يزاوج بين الليبرالية والإسلام، طبعا لا يمكن الجمع بين الليبرالي والإسلام، الليبرالية مناقضة للإسلام فلا يمكن الجمع بينهما، فهو إما جاهل بالإسلام وإما جاهل بالليبرالية، لا يعرف حقيقتها. يقول الخلل الذي يحصل في الوقت الحاضر في المجتمع من الفساد، هل هو من المجتمع أم من الحكومات الحاكمة؟ يعني الفساد، حتى هذه بمناسبة دراستنا للمصطلحات، الفساد يطلق في لسان الشرع ويراد بها كل ما يكون فيه مخالفة لحكم الله سبحانه وتعالى. في العصر الحديث صار الفساد يطلق ويراد به الفساد المالي فقط، الفساد المالي، يعني أصبح مثلا الانحرافات الأخلاقية والحكم غير ما أنزل الله وتقرير البدع ونشرها بين الناس، هذا ليس لا يسمونه فسادا، يسمون الفساد هو اللعب بسرقة الأموال. صحيح أن سرقة الأموال جزء من الفساد، لكن الفساد أشمل، بل إن الأصل في الفساد هو الفساد المتعلق بأخلاق الناس والمتعلق بالأخلاق والمتعلق بالإيمان، وكذلك يلحق به المتعلق بالأموال، والمسؤولية مشتركة بين المجتمع والحكومات. صحيح أنه مرت على المسلمين حكومات يعني اضطهدت شعوبها وعبثت بأموالهم، ونحن نقرأ هذا في الصحف، ربما تكون هذه الثورات نتيجة لهذا الظلم المتراكم مع الحكم بغير الشريعة، فكانت النتيجة هي مثل هذه الثورات. لا شك أن الحكومات مسؤولة مسؤولية كبيرة جدا في المحافظة على أموال المسلمين. هل يجوز تعيين شخص بأنه علماني أو ليبرالي أو أفكاره كذلك؟ إذا عرفت أفكاره بالتفصيل فيجوز. أحيانا هو يقول أنا علماني وأنا ليبرالي، هو نفسه يحدد، ما يحتاج أنت يعني تحدده، لكن لا يجوز للإنسان أن يتهم أحد من المسلمين بأنه علماني أو ليبرالي وهو غير متأكد، هذه ليست مجال يعني اتهامات بدون بينة. يقول أغلب ما في المناقشات البرلمانية في البلاد الإسلامية كلها في الأمور الظنية وليست القطعية التي تخرج الملة، هذا مو صحيح، هذا مو صحيح. يعني هناك قضايا كثيرة تعرض في البرلمانات مثل قضايا إباحة الخمر، إباحة الربا، لأن البنوك ربوية. فلو طرحوا مشروع مثلا، لو طرح النواب الإسلاميين مشروع مثلا أسلمت البنوك، ستجد من يعارض هذا. هل يوجد مسلم يعارض الربا؟ لأن القانون يحميه، القانون الديمقراطي يعطيه فرصة أن يتكلم، وهذا من حقه، يقول هذا رأيك وهذا رأيي. يعني كأنه القانون الجديد الذي نريد أن نعطيه يعني الذي نقدمه للناس، اللي هو قانون مثلا أسلمة البنوك، كأنه رأي من الآراء، بحق لأي شخص آخر أن يعارض. رأي ليس مقصود برأي إداري، وإنما هو أصلا فكرة أسلمة البنوك والربا هي فكرة قابلة للأخذ والعطاء بالنسبة لهم، وهي قضية محكمة وقطعية في الشريعة. أيضا قضايا الدعارة في تونس كانت مفتوحة، محلات الدعارة، والآن حظر التجول الموجود الآن في تونس هو بسبب معرض فنون قام مجموعة من العلمانيين بتصوير للذات الإلهية وللنبي صلى الله عليه وسلم، تصويرات معينة من باب حرية التعبير التي تكفلها الديمقراطية، فقاموا ناس ضدهم، فيعني صار عند الدولة إشكالية، لأنه الديمقراطية فعلا تقبل حرية التعبير وهؤلاء يرفضون هذا النوع من حرية التعبير. ولهذا يحاول الحزب الإسلامي أنه يدخل يعني شيء من الاحتيال على الديمقراطية حتى يمنع الإساءة إلى الله مثلا. إيش الطريقة؟ يقول لا، الانتهاك المقدسات يدل على القدح في حريات الآخرين. يعني شوف، ما يجيبها من مأخذ شرعي، ما يجي يقول أنه يعني تصوير الله وتصوير الرسول كفر مخرج عن الملة، لا، يقول انتهاك الحريات هو قدح في حرية التعبير، اللي يكون فيه انتهاك المقدسات قدح بشكل آخر في حريات الآخرين اللي يعظمون مقدساتهم، وبالتالي نحن نمنعها حفاظا على حرية الآخرين. هذا ما أخذ شرعي؟ هذا ما أخذ شرعي. وإذا منعت بهذه الطريقة، صحيح أنهم توصلوا للمنع، لكنه ليس إسلاما ولا حكما شرعيا ولا تعليل شرعي ولا لها أي علاقة بالشريعة. هذا إنسان مطبق نظام جاهلي، ثم يستغل النظام الجاهلي لتسويق بعض الأشياء اللي هو يبغاها. هل هذا شريعة الله عز وجل؟ شريعة الله عز وجل أنه نجي عند المنافقين اللي يصورون الله ويصورون الرسول صلى الله عليه وسلم ويستهزئون ويسبون الله ويسبون الرسول صلى الله عليه وسلم، ما نفكر أن نحاكمهم ونقيم عليهم حد الردة، لا، نحاول نقنعهم أن حرية التعبير هذه غلط عشان تتوافق مع القانون اللي إحنا أقرينا به. هذا حتى يفهم الإخوة الفرق بين المشاركة والديمقراطية الجاهلية. الديمقراطية جاهلية لأنها ترى حرية الحلال والحرام، والحرام من يرى حريته بشكل واعي هكذا فهي نوع من نوع الردة. طيب، احنا نتوقف عند هذا القدر، أجبنا على الأسئلة المتعلقة بالمصطلح. بقية الأسئلة التي ليس لها علاقة بالمصطلح سوف يكون لها إن شاء الله يعني نقاش في اللقاء الذي وعدنا به الإخوة بإذن الله. هذا بحث للأخ سعيد الزبيدي. فين سعيد؟ ما هو موجود. طيب، هذا بحث لم أراجعه، ها سافر. طيب، أعطوه، وصلوا له هذه الهدية بالله، الإخوة يوصلوا له الهدية هذه. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.